في ظل مولانا
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا
في ملتقى النماء للصيف طابع خاص إبداع واختصاص والله يرعانا والله يرعانا
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا
بالمنهج القويم ترحيبنا عظيم يا ضيفنا الكريم والسعد وفانا والسعد وفانا
بسم الله الرحمن منابر الإيمان
الحمد لله حمدا طيبا أبدا ما أضحك الغيث وجه الأرض حين بدا وصلى الله وسلم على خير الورى حياكم الله أعزائي الحضور أحبتنا المشاهدين خلف الشاشات حياكم الله جميعا في ليلة ثانية في الليالي ملتقى صيف النماص الثامن لعام 1435 للهجرة مع لقاء بعنوان في بيت النبوة مع فضيلة الشيخ ناصر الأسمري ونترك المجال لفضيلته فمرحبا بكم جميعا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى كشف الله به الغمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهديه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة الحديث ليس كأي حديث، والموعظة ليست كأي موعظة. هذا الحديث سنكون في زيارة خاطفة لبيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسيكون الحديث من منطلق هذا البيت بل من عتبته، لنقرب ونقترب من الحق لعل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته. أيها الأحبة الفضلاء، بيت النبوة بيت كبير عظيم ملئ حكمة وإيمانا وصلاحا ونورا وهداية، كما قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذا البيت هو المثل الأول، إذ فيه صلى الله عليه وسلم عاش. هذا البيت ننطلق منه لننظر في حياتنا كيف تكون بيوتاتنا بعد أن نقدم هذه الليلة على بيته صلى الله عليه وسلم. لو أنه قدر لي أن أتحدث عن بيته صلى الله عليه وسلم لذهبت الأيام وانقضى العمر، وما أتينا إلا على الشيء اليسير من سيرته صلى الله عليه وسلم. فأنا هذه الليلة لست متحدثا عن سيرته، إنما أتحدث عنه صلى الله عليه وسلم في جانب واحد من جوانب حياته، علي أن أستفيد أنا أولا ولعلكم أن تسمعوا مني ما يفيدكم. أسأل الله لي ولكم القبول، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن أطاع الله ورسوله ففاز فوزا عظيما. يقال هذا البيت بيت مسلم لأنه نشأ على الإسلام، ولأن جميع أحوال هذا البيت تقوم على الإسلام. ونحن نقول بيت النبوة، هذا البيت الذي نشأت فيه النبوة وانطلقت إلى أقطار الدنيا حتى أتى الحديث من الله تبارك وتعالى ونزل الآية الكريم: يا نساء النبي، نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت النبوة، واذكرن ما يتلى عليكم من آيات الله، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الآيات، هذه الحكمة في هذا البيت تخرج لنا ليكون صلى الله عليه وسلم أنموذجا لبيوتنا. كيف تكون بيوتنا وخاصة في مثل هذا الزمن التي كثرت فيه المصادر وتنوعت فيه المعلومات وكثرت فيه الفتن وعم في الناس وطم ما لم يكن في الأسلاف السابقين وما لم يكن في الزمن الماضي، حتى أصبح العالم كله بمثابة البيت الواحد يعلم ما في أطرافه من فرد من أفراده. يقال: من لم يسعد في بيته فلن يسعد في مكان آخر. وبالفعل هذا البيت هو منطلق السعادة، منطلق الحياة، منطلق النور. فإذا سعد الإنسان في بيته وكان سعيدا في بيته وكان أهله سعيدون به في بيته فهو السعيد حقا، وإذا لم يكن سعيدا في بيته فلن يسعد في مكان آخر وإن تظاهر بالسعادة. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان مثلا للمسلم، بل هو المثل الأعلى، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قيل لعائشة رضي الله عنها: تصف هذا البيت، تصف هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، نحن لا نغلو، نغلو في حبه صلى الله عليه وسلم حتى يخرج عن مسار البشرية، ولا نجفو نجفو، فإنه صلى الله عليه وسلم النور الذي أرسله الله إلينا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قالت عائشة: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقالت: كان يكون في مهن أهله، فإذا سمع بالأذان خرج صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام، تقول رضي الله عنها وهي التي باشرت حياته وبقيت معه والقريبة منه وأحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. فبيته صلى الله عليه وسلم البيت النموذج للعبد المسلم، فإن أحداث الحياة كلها دارت في بيته صلى الله عليه وسلم. فهو في بيته عليه الصلاة والسلام يعطي المثل لكل المسلمين، لكل المؤمنين، فإن هذه الأحداث التي تمر عليك وتمر على المسلمين قد عاشها صلى الله عليه وسلم. عاش الزواج وعاش الممات وعاش الفرحة وعاش الحزن وعاش الهم وعاش الغم، عاش صلى الله عليه وسلم صنوف الحياة، فهو مثل وأنموذج لمن أراد أن يحتذي. رسولكم صلى الله عليه وسلم يتزوج، وننطلق من الزواج لأن هذه آية من آيات الله عز وجل. الزواج آية من آيات الله توسطت خلق السماوات والأرض وخلق الناس وأشكالهم وألسنتهم واختلافها، فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى. تزوج صلى الله عليه وسلم فكان المثال الأعلى في معاملة الزوجة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم لأمته: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس ويبلغهم عن داخل بيته، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهو صلى الله عليه وسلم المثل والأنموذج. وتعالى أيها الأخ المبارك، يقول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث عن الحياة الخاصة في آخر الليل أو في آخر وقت الليل، عندما يكون الناس بعيدون تماما عن هذا البيت فلا يعلم بما فيه إلا الله تبارك وتعالى، هذا السر البيتي. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. سبحان الله، من منا الآن أو عنده الاستعداد أن يقوم من الليل ويوقظ زوجته، فإذا قامت فصلت، وإلا أخذ قليلا من الماء فنضحه في وجهها مداعبا حتى تقوم فتصلي، فتحل عليه الرحمة كما دعا صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، أي امرأة قامت فصلت بالليل ثم أيقظت زوجها فإن صلى، وإلا أخذت قليلا من الماء ونضحته في وجهه مداعبة له ليقوم من فراشه للقاء ربه تبارك وتعالى. هذه الحياة أيها الأحبة الفضلاء، حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجه. زوجه أم سلمة تحدثنا عن جانب من هذه الجوانب في حياته، كذلك رأت هذا المشهد عائشة رضي الله عنها، بل رآه بعض الصحابة رضي الله عنهم ويسألونه عن هذا السر. هذا السر أيها الأحبة الفضلاء هو الذي سأتحدث عنه هذه الليلة معكم. اليوم تستطيع أن تقرأ ما شئت، بل في زمن مضى لا يكون هناك مصادر للمعلومات إلا قليلة أو بصعوبة بالغة. أما اليوم فباستطاعتك بلمسة أصبع أن تحصل على ما تريد من أي مكان تريد، وذلك فضل الله. لكن لهذا ضريبة، سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن مشهد من مشاهد بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث بشواهده حسن. تقول سئلت رضي الله عنها: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان أكثر ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيها الأحبة الفضلاء، أفكر الآن ولعلكم تفكرون معي، رمضان قادم بعد أيام، أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يتسلمه منا، وأن يسلمنا له، وأن يتسلمه منا مقبولا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من المقبولين عنده. لأن العبرة بالقبول لا ببلوغ الشهر، فقد يبلغ الإنسان الشهر ويخرج منه ولم يستفد منه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. فيأتي رمضان الآن، ولي وقفة حقيقة، هذه الوقفة نحتاجها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عندما يأتي رمضان فكر ما هي الأشياء التي أمامك قد تصدك عن الاستفادة من رمضان. لو نظرت إلى لمحة واحدة في حياتك، فنظرت إلى جهاز الحاسب الذي في جيبك أو ما يدعى بالجوال فاستعرضته، كم من مجموعة مضافة إليك، كم من إنسان مسجل مدون لديك، كم من رسالة ستصل إليك. إذا كل واحد من هؤلاء أرسل لك رسالة فرددت عليه، أو أرسل لك شيئا فقرأته، أو أرسل إليك شيئا فسمعته، أو أرسل إليك شيئا فحملته فأخذ وقتا، كم سيستغرق من وقتك؟ ما الذي ستدفعه من ضريبة في هذا الشهر إذا كان لديك مجموعات وكل مجموعة ترسل؟ هذا اليوم حدثت حادثة عندنا، لا أدري هل حدثت عندكم أم لا، أغلقت الشبكة فلا شبكة لدينا، فاستغلت من منتصف النهار إلى قبيل المغرب بساعة أو قريبا منها. لما فتحت جهازي وجدت في خدمة الخدمة الاجتماعية واتساب وجدت ما يزيد على 119 رسالة. كل هذه لو أعطيت كل رسالة من هذه الرسائل دقيقة لخرجت بساعتين إلا قليلة، بل بساعتين وأكثر، كلها ضاعت في النظر إلى هذا الشيء. فكيف تثبت القلوب؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحن نحتاج في حياتنا إلى بناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم بنى هذا البيت، بناه بناء عظيما حتى يكون قدوة لكل بيوتات الناس. كيف كان ليله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان نهاره؟ كيف كانت معاملته؟ كيف كانت حياته؟ كيف يعيش؟ تدخل بنته عليه الصلاة والسلام فيرحب بها ويهش لها ويبش، بل ويبتعد عن مجلسه ويجلسها مكانه بعد أن قبلها ويرحب بها صلى الله عليه وسلم. يأتي القريب، يأتي الحبيب، يأتي من يأتي إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فيجد البساطة، يجد الإيمان، يجد التقى، يجد الصلاح، يجد النموذج الأمثل. دخل عمر رضي الله عنه وارضاه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد استلقى صلى الله عليه وسلم على حصير، فأثر الحصير في جنبه، فقام صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر، فرأى عمر أثر الحصير في جنبه، فنظر في البيت فلم يجد في البيت ما يكون يأخذ النظر أو يلتفت إليه، فقال: يا رسول الله، فارس والروم فيما هم فيه وأنت في الحال الذي ترى؟ فنظر صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال: ألا تحب أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فصلى الله وسلم وبارك عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله أن يثبت قلوبنا جميعا على دينه. نحن نحتاج إلى بناء، إذا أردنا أن ننطلق فتكون بيوتنا وتكون حياتنا مبنية على ما بني عليه بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسعد في الدنيا والآخرة، فما علينا إلا أن نتحرك، نتحرك من الداخل، نتحرك من الداخل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. أنا أعطيكم هذا السؤال وأترك الإجابة لكم، أنتم ستجيبون عليه، وسيأتي اليوم الذي تقفون مع هذا السؤال: ما الذي ستفعله بخدماتك في الجوال فقط إذا دخل رمضان؟ ما الذي ستفعله؟ ما نصيب القرآن؟ القرآن في حياتنا ما هو نصيبه؟ نحتاج إلى بناء، هذا البناء يحتاج منا إلى جهد، وهذا الجهد الله ييسره سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنحن نحتاج في حياتنا إلى بناء أنفسنا وأسرنا، البناء الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة، وقدوتنا في ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، وننطلق من بيته صلى الله عليه وسلم. أول ما ينبغي أن نصلحه ونصلح أنفسنا عليه علاقتنا بربنا تبارك وتعالى. كيف علاقتك بالله؟ صحيح أمام الناس قد أكون في منظر يحبه الناس، لكن بعيدا عن الناس منظر آخر. فكيف علاقتك؟ لا بد من إصلاح العلاقة مع الله، ولا يمكن أن تصلح العلاقة مع الله تبارك وتعالى حتى تتعرف على الله، لأن من علم أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم سرك وخفاك، وأنه يعلم ما تعمل وما لم تعمل، وما تظن وما لا تظن، بل يقول سبحانه وتعالى: وسبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور ويعلم ما تخفي في صدرك، فالله يعلم هذه الأمور. فإذا عرفت واستقر لديك أنه لا بد من تصحيح العلاقة، فكيف تصحح علاقتك بالله؟ إن أول شيء نصحح به العلاقة مع الله كتاب الله. ولهذا يا أحبتي الفضلاء، لما قال المشركون وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لماذا ينزل في الأحداث؟ لماذا ينزل منجما لولا نزل جملة واحدة؟ قال الله تبارك وتعالى كذلك، كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. ويؤخذ من هذا كما قال العلماء، يؤخذ من هذا أن يكون لدينا القرآن الكريم منجما أو محزبا على أحزاب، كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم، فكانوا يحزبونه على 3، ويحزبونه على 5، ويحزبونه على 7، ويحزبونه على 9، ويحزبونه على 11، ويحزبونه على 13، فيكون 3 البقرة وآل عمران والنساء، ثم بقية السور هكذا حتى ينتهي، وقد انتهى من كتاب الله في شهر، فيأتي على كتاب الله تبارك وتعالى فيكون من السعداء. كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يمضي ليلة وهو قائم يسألونه: يا رسول الله، وقد تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من القيام، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا القرآن أيها الأحبة الكرام لو نجم أو حزب تقرأ كل يوم حزبا منه، فيكون في نهاية الشهر قد أتيت على ختم كتاب الله تبارك وتعالى، والله لتجدن السعادة كل السعادة، وتجد تثبيت القلب كما وعد الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. فلا بد من الترتيل والتدبر والتلاوة. ولعل أحبابي، ولعلكم سمعتم، ولعلكم اتخذتم، لعلكم سمعتم عن ما يسمى بالسعادة. السعادة الحقيقية هي مع الله، في الإيمان بالله، في الإقبال على الله. لكن إذا أردت السعادة الحقيقية وأن تكون سعيدا، أن تكون ناجحا في حياتك، فلا يفوت عليك في اليوم جزءا من كتاب الله. فإن أسعد السعداء وإن أفضل الناجحين، بل أنجح الناس على وجه الأرض، من كان عنده جزء من كتاب الله يوميا. وقد ذكر أحد المشايخ الفضلاء الشيخ صالح المغامسي بأن الرجل إذا أمضى في كل يوم لا يذهب عليه، إذا أراد النجاة وأراد الفلاح فلا يذهب عليه يوم ولم يكن له نصيب من كتاب الله تبارك وتعالى يقرأه، يتدبره، يتأمله، أو كما قال حفظه الله. أيها الأحبة الفضلاء، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. علاقتنا بربنا تنطلق من كتابنا. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لو تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا مهما أجلبت الفضائيات. الله عز وجل يقول: ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب عليك، الله يسخر لك الأسباب، الله يهيئ لك الحياة لتتوب إليه، لتعود إليه، لتستفيد من الحياة، لتكون سعيدا، لتكون ناجحا. وأهل الشهوات، أهل المغريات، يريدون منك أن تميل ميلا عظيما. فإذا أقبلت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت السعيد، أنت الذي أخذت من بيت النبوة. فما الذي يسمع في جنبات بيتك؟ ما الذي تسمعه بالليل والنهار؟ ما الذي تسمعه إذا خلوت؟ ما الذي تسمعه عبر جهازك؟ ما الذي تمضي به وقتك؟ هل هو كتاب الله تبارك وتعالى أم شيء آخر؟ أنت حكم على نفسك. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله لنا ولكم من فضله. انظر، ومن يعتصم بالله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن يعتصم بالله يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله لنا ولكم الهداية. فيصلح الإنسان علاقته بربه، ثم يصلح علاقته في أسرته. كيف تعيش في أسرتك؟ أنت رب الأسرة، أنت قدوتها، أنت الذي تأتي يوم القيامة وهم وراءك. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت رب الأسرة، كيف علاقتك معهم؟ انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، تزوج 9 نسوة، مات عن 9 نسوة وتزوج 13 صلى الله عليه وسلم، ليس منهن بكر إلا عائشة، وكل أولئك صلى الله عليه وسلم عشنا عليه الصلاة والسلام معه، وهو الذي يطل عليهن بحنانه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عند كل واحدة منا يطوف على نسائه، فإذا كانت ليلة التي عندها بات عندها صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل بهذه الأمور كلها، مع أنه صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدعوة، يحمل هم البلاغ. وكم أصيب صلى الله عليه وسلم، بكى عليه الصلاة والسلام وحزن واغتم واهتم، لكن لا يلهيه أن يكون صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أزواجه خير زوج صلى الله عليه وسلم. بل لما تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يجري قرعة، فمن يخرج سهمها تخرج معه صلى الله عليه وسلم. فخرجت عائشة معها، فلما كان في مسير، وهذا يلتمسه بعض الناس ليكون دليلا على خروج المرأة في السيارة، وعلى ركوبها في السيارة لوحدها، وعلى قيادة السيارة، وأن لها رياضة ولا بد من الرياضة، فيستأخذون هذا دليلا على هذا، وبينهما بين الدليل الذي يريدون وبين هذا الدليل كما بين المشرق والمغرب بل ربما أبعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر قال للناس: تقدموا تقدموا، يعني يكونوا يشاهدون ولا يمضون؟ يشاهدون ولا لا؟ لا يشاهدون، قال تقدموا. قالت: فلما تقدم الناس قال: تعالي أسابقك. فسابقها صلى الله عليه وسلم فسبقت. انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، نبي الله، وتسبقه زوجه، فسبقته رضي الله عنها. ومضت الأيام وخرجت معه في سفر صلى الله عليه وسلم، فقال للناس: تقدموا. حتى إذا تقدموا واختفوا عن الأنظار قال: تعالي وسابق. فسابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها هو، قال: هذه بتلك. تقول: لما حملت اللحم صارت بدينة، وكانت في بداية حياتها جارية صغيرة تستطيع أن تمضي، وهو أثقل منها صلى الله عليه وسلم. ثم لما حملت اللحم وأصبحت بدينة سبقها عليه الصلاة والسلام، قال: هذه بتلك. فالذي يقول هذه الرياضة للمرأة، إنما هي سفرة واحدة أو سفرتان، دعها 3 أو 4، قام صلى الله عليه وسلم قال: أسابقك، والمسابقة بالأمتار القليلة، ثم سبقها صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. وأولادنا يعانون ما يعانون من السمنة، وهم الذين يلعبون ليل نهار، فلا يكون هذا مدخلا لمثل هؤلاء. الشاهد في المسألة أيها الأحبة، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، علاقته في بيته، علاقته بهذه الأسرة. يأتي عليه الصلاة والسلام فيدخل إلى بيته فيجد المهمومة أو المغمومة، وجد صلى الله عليه وسلم صفية وهي تبكي: ما لك؟ فأخبرته رضي الله عنها بما قال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنها ابنة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يضيرك وأنت تحت نبي وأبوك نبي؟ يقصد صلى الله عليه وسلم الأنبياء من بني إسرائيل. فأفرحها صلى الله عليه وسلم وحلت المشكلة. يدخل عليه تدخل عليه إحدى زوجاته بطعام، فلما رأته الأخرى غارت منها فأخذت الصحفة فكسرتها، فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم غارت أمكم. ثم أخذ صحفة فأعطاها التي كسرت صحفتها وانتهت القضية. هذا علاقته صلى الله عليه وسلم مع أهله مع أسرته. ثم نحتاج إلى بناء علاقة سليمة حتى نعيش الحياة، لأن الإنسان إذا كان منغصا لا يستطيع أن يعيش الحياة، لا يستطيع أن يعيش مع من حوله وهو منغص، الكل يكرهه، الكل يبغضه. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت. بل أرسله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمضى فوجد الصبيان يلعبون فمكث يلعب معهم، فذهب صلى الله عليه وسلم ليأتي بحاجته فوجده يلعب، قال: يا أنيس ما زلت ها هنا؟ والله قال: والله، تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما ضرب عبدا ولا ضرب متى ولا ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم بيده. إنها العلاقة الأسرية، العلاقة بمن حوله. نحن نحتاج أيضا إلى إصلاح علاقتنا في من حولنا من المجتمع، سواء كنا موظفين أو كنا في الأسواق أو في أي مكان من حولنا، أن تكون العلاقة سليمة حتى تكون هذه الأسرة أو يكون هذا البناء بناء كما أراد الله سبحانه: المؤمنون للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمنون في توادهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه هي أحداث بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا السعادة وأردنا انشراح الصدر وأردنا أن ننطلق من بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. كم مكث صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله؟ مكث صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يدعو الناس إلى الله، ليوحدوا الله، ليصوموا، ليصلوا، ليؤدوا فرائض الله. فمكث 13 سنة في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله عز وجل يقول له صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. فإذا أردت انشراح الصدر فالوحف التوحيد التوحيد، لأننا في زمن انكشفت فيه وجوه الناس وانكشفت مواطن المعارف وانكشفت القنوات على الناس، حتى أصبح كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يشاهد في الليل قناة من القنوات الفضائية تقلب له الأمور فيصبح وقد تغير عقله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. كيف يتحقق التوحيد وأنت تشاهد في اليوم عشرات المشاهدات؟ كيف يتحقق التوحيد وأنت تسمع من علان وفلان؟ كيف يتحقق التوحيد وأنت تسمع إلى مصادر شتى؟ إن المصدر الحقيقي كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما أتى من سواهما فإنه يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقهما وإلا فلا. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذا من أراد الثبات وأراد الحياة وأراد السلامة وأراد النجاة فليتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تريد انشراح الصدر، تريد السعادة، حقق التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. لما تقول لا إله إلا الله صادقا من قلبك تمحو كل شيء، لا إله إلا الله. ولهذا لما مر صلى الله عليه وسلم على أم هانئ فقالت: يا رسول الله، لقد بدنت وكبرت، فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. قال: تسبحين الله 100 وتكبرين الله 100 تسبحين الله 100 وتكبرين الله 100 وتحمدين الله 100 خير من 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، ومن 100 بدنة، ومن 100 بقرة، ولا إله إلا الله لا تذر ذنبا. ولهذا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبالمناسبة لا يكون في قلبك في حالة الوفاة إلا ما كان ممتلئا به في حالة الحياة، ولا تتذكر في حالة الوفاة إلا ما كنت عليه في حالة الحياة. فحد لهذا المكان، فإنه قليل من يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، فمن وفق وسدد فكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عنه غيرك. هذا السؤال عظيم. فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا أو خالصا من قلبه. لا إله إلا الله، نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبودية لله وحده. فإذا استقرت هذه الكلمة فأبشر بالسعادة، فإن الدنيا والآخرة والجنة والنار والجهاد كلها قامت من أجل لا إله إلا الله. ثانيا، تحصن بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. وأقول تحصن بالعلم الشرعي في مثل زمننا هذا، فقد تكون في اليوم تتلقى من الرسائل ما لو عرض على قوم لأضلهم. أنت واحد تستقبل من الرسائل المضلة ما لو عرض على أهل بلد لأضلهم، فكيف تثبت؟ إذا عرضت ذلك وتحصنت بالعلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فانظر إلى هذا الميزان، ما ليس في أمرنا، ما ليس في شريعتنا، ما ليس في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. أسأل الله أن يثبت قلبي وقلوبكم على دينه حتى نلقاه. الأمر الثالث، احرص على ملازمة الدعاء. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. كان جل دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أنت لا تملك قلبك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا حيل بين قلبك وبين نفسك، ما الذي تصنع؟ اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فلازم الدعاء ولازم الذكر، وأعظم الذكر أن تقرأ كتاب الله عز وجل، فقد وعدك الله عز وجل أن هذا الذكر ثبات لك، كما هو ثبات للنبي صلى الله عليه وسلم وثبت الصحابة، تثبت أنت بإذن الله كذلك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن هذا الذكر هو الحياة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تعلم أن هذا القرآن وذكر الله عز وجل، إذا ذكرت الله عز وجل فحياة لقلبك، إذا ذكرت الله عز وجل فهي السعادة وهي الطمأنينة وهي الأمن وهي كل خير يأتي إليك. فاذكر الله عز وجل، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ليثبت فؤادك، لتستطيع مواجهة أحداث الحياة، ولتكون سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم حافظ على الفرائض، حافظ على الفرائض. كنت في مجلس من المجالس فتحدثنا عن تكبيرة الإحرام، قلت: قرأنا فيما قرأنا عن الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. كم تفوتنا الصلوات؟ كم تفوتنا التكبيرات؟ هل يعني هذا أن يغسل اليدين منا؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فهذا الباب مفتوح، فرائض الله عز وجل تحافظ عليها. واعلم، أعطيك حديث واحد فقط لتعلم كيف تحفظ بإذن الله عز وجل حياتك هذه الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أي وسخه. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ويقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه الفرائض. وما تقرب العبد بالنوافل إلى الله إلا أحبه الله تبارك وتعالى، فإذا أحبه حفظ سمعه، وحفظ بصره، وحفظ يده، وحفظ رجله، حفظ جوارحه، ولئن سأل الله عز وجل ليجيبنه، ولئن دعاه ليعطينه. نسأل الله لنا ولكم من فضله. ومن الأمور أيضا الرضا بما كتب الله لك، الرضا بما قضى الله لك. الله عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذه الحياة، الذي قسم الأرزاق والذي وزع هذه الأرزاق هو الله. أعطاك الأخلاق رزق، أعطاك العلم رزق، أعطاك الولد رزق، أعطاك كل هذه الأمور رزق. لو لم يعطك إلا راحة البال رزق، أعطاك الصحة رزق، وأعظم الرزق وأفضل الرزق الجنة. أسأل الله لي ولكم من فضله الجنة. ولهذا من سألها كل يوم 7 مرات سألت ربها أن يكون من أهلها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. من الأمور أيضا التي ينشرح بها صدرك وتسعد حتى تكون في سعادة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، عليه الصلاة والسلام. فأقبل على الله بالتوبة النصوح والاستغفار ولازمهما، فإن في ذلك النجاة والسلامة بإذن الله عز وجل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب الجحيم. من الأمور التي تشرح صدرك ألا تغتر بكثرة الهالكين. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. لا تنظر، فإن أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تغتر بكثرة الهالكين، وإنما أسلك طريق المتقين، واسأل رب العالمين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا أقعت في سيئة أو وقعت في خطيئة أو أسأت، فاستغفر ربك وتب إليه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وإياك أن تفرح بما عندك، فإن الله تبارك وتعالى هو المعطي تبارك وتعالى. أيها الأحبة الفضلاء، إن أكمل الناس هداية وأعظمهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم خيرة خلق الله أجمع عليه صلوات الله وسلامه. ثم من فعل بمثل فعلهم سيكون كاملا. وأعظم ما يستطيع الإنسان أن يفعله ليكون برا تقيا صالحا كاملا أن يجاهد نفسه. وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، فقد لا تتوفر لك بيئة كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تتوفر بيئة سيئة للغاية، وقد تتوفر بيئة صالحة للغاية. فإن توفرت بيئة صالحة فالحمد لله، وإن لم تتوفر فلتوفرها أنت بمجاهدة نفسك وشيطانك وهواك ودنياك. إن زوج فرعون أسوأ بيئة على وجه الأرض بيت فرعون. من الذي نشأ في بيت فرعون؟ موسى عليه السلام. من الذي سعد في بيت فرعون؟ زوجه أصبحت مثلا للذين آمنوا على مر التاريخ. وبالعكس زوج نوح وزوج لوط كانت في بيئة مناسبة، بيئة سعيدة، بيئة الإيمان، بيئة التوحيد، بيئة الإسلام، بيئة الخير، لكنهما خرج عن هذا الطريق. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. فقد لا تتوفر لك البيئة الصالحة كما وفرت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قدوتك عليه الصلاة والسلام. والذي يستعرض سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن السابقين أو يكون معه في صحابته رضي الله عنهم، فإنه كان في السابقين تحدث صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، لو نظرت إلى هؤلاء السبعة لوجدت أنهم ما نالوه إلا بمخالفة هوى أنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج بمخالفة الهوى، وقص عليه الصلاة والسلام القصص السابقة للصحابة رضي الله عنهم ليحتدوا وليقتدوا ولينظروا ما الذي فعل قبلهم، فيكون هذا بمثابة من وقع في الشيء حذرت الشر لا للشر لكن حذر أن أقع فيه. والله عز وجل يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن نحن نحتاج أيها الأحبة إلى أمور، نحتاج إلى الصبر في زمن الصبر، ونحتاج إلى الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اصبر وصابر. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن باز رحمه الله من فعل ذلك أفلح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. فالنجاة بإذن الله عز وجل في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الاستجابة الحقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ما أدري على ذلك. أحبة الفضلاء، إذا علم هذا وعرفنا حقيقة ما نحتاجه أن نصبر، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أدركنا حسن العيش بالصبر، أدركنا حسن العيش بالصبر والدعاء. الصبر والدعاء، تصبر على ما أصابك بالصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. إن رسولكم صلى الله عليه وسلم قد ماتت زوجه ومات أبناؤه ومات بناته، بل هو صلى الله عليه وسلم شهد مشاهد موت أبنائه كلهم عدا فاطمة رضي الله عنها، كلهم وهو يشهد هذا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة الكرام الصبر، الصبر. مر على امرأة وهي تبكي على قبر وتولول وتصيح، قالت اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما ذهب عنها صلى الله عليه وسلم قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه قالت لم أعلم أنك رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين. قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، هدانا الله وإياكم سواء السبيل. أيها الفضلاء، بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم البيت الذي تنطلق منه إلى السعادة في آفاقها، فإذا وفقك الله تبارك وتعالى وأخذت عنه صلى الله عليه وسلم وأخذت بسنته واقتفيت أثره، فاعلم أنك السعيد في الدنيا والآخرة. أحبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: وددت لو أنا رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني من لم يأتوا بعد، يود أحدهم لو رآني بماله ونفسه. من منا في هذه المرحلة يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله؟ أسأل الله لي ولكم من فضله. أيها الأحبة الفضلاء، حتى نستطيع أن نأقلم أنفسنا مع هذا ونعيش حياة نستطيع أن نمضي فيها بإذن الله، فذكرت لك ما في المقدمة وأعيده: صلاح هذه الأمة في آخرها لا يكون إلا بما صلح به أولها، فقد صلحت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم. ولكي تعيش في هذه الدنيا بخير وتكون سعيدا وتعيش الحياة، ينبغي أن تعلم أنه لا راحة في الدنيا أبدا، فإن الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت الآن سعيد، بعد قليل تحس بالهم، وبعده تحس بالسعادة، تحس بالخير، وهكذا أيها الأحبة الفضلاء. ثم تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا علمت هذه الحقائق فإنك ستعيش بإذن الله سعيدا. ثم تحرص على الحلم والتحلم في معاملتك مع الناس، وتحرص على الرفقة الصالحة، فإنهم زاد في الدنيا وعدة في الآخرة. أسأل الله أن يصلح لي ولكم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. فأكثروا من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على دينه، فنحن نحتاج إلى خلوة مع أنفسنا، فقد حبب النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، وهذه الخلوة تخلو بنفسك فتعاتبها وتسلك بها الطريق الصحيح إلى الله تبارك وتعالى، خصوصا في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وجزاكم على هذا الحضور خيرا، وأسأل أن يجعله في ميزان حسناتكم. شكر الله للجميع، شكر الله لمن شارك في هذا اللقاء من كل فئات المجتمع الذين شاركوا، سواء من الحضور أو من كان خلف الأدوات للقط هذه المعلومات. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أعزائي المشاهدين، أيها الإخوة الحضور، شكر الله لشيخنا الكريم الشيخ ناصر الأسمري والذي حلق بنا هذه الليلة في بيت النبوة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قال، وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته وحسناتكم. نبشركم بأنه ولله الحمد والمنة قد أسلم هذه الليلة 2 في موقع الخيمة النسائية، إحداهن من الجالية الفلبينية والأخرى نيبالية. نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الثبات. دعاء يتروه دعاء: حفظكم رب السماء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا
في ملتقى النماء للصيف طابع خاص إبداع واختصاص والله يرعانا والله يرعانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان، نبني بها الأوطان في ظل مولانا، في ظل مولانا.
بالمنهج القويم ترحيبنا عظيم يا ضيفنا الكريم، والسعد وفانا، والسعد وفانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان.